الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد مع عقيل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد استرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في الرواية الأخرى عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. في الرواية الأخرى عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال النووي رحمه الله: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. قال: أما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة، ففيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما أنه محمول على المستحل، وقلنا كررنا من قبل أن هذا أضعف التأويلين، والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين، ومعنى التحريم هنا المنع. قال القاضي إياد رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان في مأتوم عليه فلم ينصح فيما قلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. قال القاضي: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة، والله أعلم. كلام يعني في غاية الأهمية وفي غاية البيان. قال القاضي إياد رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم. إذا ليس هذا مختصا بأمير فقط أو رئيس أو ملك، بل كل متولي وظيفة من الوظائف التي فيها أمانة للمسلمين لمصلحة المسلمين في دينهم أو دنياهم، حتى لو كان ابتداء من أن يكون إماما في الصلاة، أو يعني من قلد مثلا وظيفة مثل خطبة أو درس أو وظيفة علمية، أو أمانة في يعني مصلحة من المصالح يعني التي متعلقة بدنياهم، كمثلا تصاريح بشيء معين مثلا أو علاج أو قضاء شؤون مثلا فيما يتعلق بأموالهم أو أعراضهم فضلا عما كان من ولايات أعلى. كل من يتولى وظيفة يكون فيها مصلحة للمسلمين. يعني لو قلنا كل جميع الوظائف الحكومية في كل البلاد الإسلامية داخلة في هذا الأمر، بل الصحيح أن هذا أعم من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب قد استرعاه الله عز وجل رعاية أهله وأولاده، ولذلك من الغش العظيم لهم أن يتركهم لمن يفسدهم والعياذ بالله، وسائل الإفساد، أو أن يتركهم لمن يصحبهم بالسوء والعياذ بالله ولا ينصح لهم. كذا المرأة راعية في مال زوجها، كلكم راع، لأن الحديث عام قال ما من عبد أو لا يسترعي الله عبدا رعية أيا ما كان، وسواء كان هذا أمر يعني بتكليف من الإمام أو بتكليف من الشرع، بمعنى أن الخليفة هو الذي عينه في تلك الوظيفة، أو الشرع هو الذي جعله راعيا، كالأب راعي على أولاده، والعبد راع في مال سيده، والمرأة راعية في مال زوجها وأولاده. فكل هؤلاء قد استرعاهم الله عز وجل رعية بالشرع. وكذا من صلى مثلا إماما بالناس أو خطب فيهم أو كلف للدعوة إلى الله عز وجل أو تعليمهم أو نحو ذلك، حتى ولو لم يكن ذلك بوظيفة رسمية، فإنها يعني أمانة قد استرعاها العبد. قال معناه بين في التحذير من غش المسلمين. والغش هو ضد النصح، وهو أن لا يستحوذ الحق لهم، لا يبذل جهده في إعطائهم حقهم. ذلك الغش أن يظهر شيئا ويكتم غيره، أن يظهر لهم أنه يرعى مصلحتهم وفي الحقيقة أنه يرعى مصلحته هو، ويراعي أمر نفسه على أمرهم. معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم. فإذا خان فيما أتمن عليه فلم ينصح فيما قلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم، يعني هذا أحد الوجوه، وهو أن يعني يترك تعليمهم الدين، ده مش هيعلمهم الفساد فقط مثلا، نقول الغش أن يعلمهم الفساد، بل أن يترك تعليمهم إيه؟ ما يلزمهم من أمر دينهم. يعني كل مدرس مثلا على سبيل المثال مكلف بأن هو إيه؟ يعلم الأولاد أمر إيه؟ أمر الدين. وكل مثلا مربي مكلف أن يعلم من يربيهم أمر الدين. كل كبير مسموع الكلمة عند غيره فقد وله الله عز وجل تلك الرعاية. فإذا ضيع تعريفهم ما يلزمهم من دينهم فقد غشهم. وليس فقط تضيع التعريف، بل تضيع الأخذ به، أن يأخذهم به، يأخذهم يعني إيه؟ يعني يلزمهم بذلك، يعني يأخذهم بالوسائل المختلفة اللي هي وسائل من هو ليس فقط أنه يبلغه، بل يأخذ الأسباب المؤدية إلى أن يلتزم الناس بالعمل، وذلك بالأساليب بالحكمة والموعظة الحسنة والثواب والعقاب، لأن ذلك كله من إيه؟ من أخذ الناس إلى العمل به. يعني يجيش أنه مثلا أخذهم به اللي هو الإجبار اللي متصور مثلا يمسك لهم في مثلا الأب مثلا لابد يضربهم كل يوم مثلا عشان إيه يلتزموا، لا ليس هذا هو إيه؟ هو أخذهم به، بل أخذهم به بالرفق واللين والنصيحة والترغيب والترهيب والوسائل الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فضلا عن الثواب والعقاب، أنه هو يثيب المحسن ويعاقب المسيء، لأن ذلك من باب الأخذ على الأخذ بهم إلى الدين، فترغبهم في الحق وترهبهم من الباطل وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من أخذهم به. يلزمها بعدم الخروج إلا إذا كانت يعني قد غطت وجهها، إذا كان يرى الوجوب يبقى هو يلزمها أنها لا تخرج، لأنه هو بيده أن يمنعها من الخروج، لكن داخل المنزل يمكن إذا كانت هي ترى ذلك، ويعني كان هناك من يجوز أن ينظر إليها يبقى. لكن هي عموما مسائل الخلاف السائغ مما لا يلزم مجتهد أو غيره بذلك، كما ذكرنا هذه المسألة في أي الأمور، يعني سواء كان أمير المؤمنين ولا غيره، يعني ليس له أن يحملهم على ما يراه فقط هو، لكن القاضي بيحكم في الايه في المسائل، في فرق بين مسائل الافتاء وبين مسائل الحكم. مسائل الحكم في الخصومات لا شك ان القاضي لابد انه يحكم في ايه باحد الوجوه فيها، لكن مسائل الافتاء والحسبه لا يلزم فيها مجتهد او محتسب غيره، بما فيها الولاء بما فيها الزوج. والله اعلم. قال اما بتضييعهم، بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم واخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرعهم. لماذا تعين عليه؟ لأنه صار هو ليه القادر على ذلك، المتولي هذا الأمر كفرض كفاية، تعين عليه لأنه الذي تصدى له حفظ الشرائع. حفظ الشرائع يشمل حفظ العقائد، حفظ العبادات، وحفظ الحلال وتجنيب الناس الحرام، شرائع المعاملات المختلفة حفظها. فهذا واجب على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يحفظ عليهم شرائعهم والذب عنها، يذب ويدافع عن الشريعة، يدافع عن الدين، يدافع عن العقيدة الصحيحة ضد البدع. يقول لكل متصد لإدخال داخلة فيها، وعايز يدخل فيها ما ليس منها، يبتدع في دين الله عز وجل، عايز ينشر ضلالة في الناس والعياذ بالله، أو عايز ينشر خلق قبيح في الناس، هذا الذب عن ذلك، الدفاع عن ذلك. لما الناس معاملة من المعاملات تنجرف فيها إلى الحرام، يبقى كل من يعني ولاه الله عز وجل شيئا من علم، من تعليم أو أمر أو نهي أو ولاية أو بالدرجات التي ذكرنا من أنواع الولاية، فلا بد أن يذب عن إيه؟ عن الشر، أن يدافع عن أن يدخل عليهم الحرام باسم الحلال، أو يدخل عليهم الفساد باسم الصلاح والعياذ بالله، أو تفسد أخلاقهم باسم مثلا الحرية مثلا، أو حقهم في أن يفعلوا ما يشاءون والعياذ بالله. فالذي أدخل على بيوت المسلمين أنواع الفساد من التبرج والانحلال ونحو ذلك، الآباء مسؤولون عن ذلك، والولاة مسؤولون عن ذلك، لأنهم يجب عليهم أن يتصدوا لكل، أن يدافعوا لكل متصد أراد إدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها. يعني ممكن هو يحاول يقول لهم آه الكلام ده من الدين معناه كذا معناه كذا، إن كثير من الناس لا يرضى بأن يصد عن الدين صراحة، لا يقال له اترك هذا الأمر، لكن سوف يقال له لكنك تفهمه على غير وجهه، وجهه كذا وكذا وهو ليس بالوجه، هذا ليس من التفسير الصحيح، هذا تحريف لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ترى مثلا من يزعم يعني السماحة مثلا في الدين ويوالي بذلك الكافرين، بل يصوب أديانهم ومللهم ويرى صحة ذلك بزعم أن هذا من الايه من التفسير للدين، وهو من التحريف كذا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو قضائه وقدره. فكل تحريف لمعاني الشرع ولما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجادة، تحريف لها عن الصراط المستقيم، فهو داخل في هذا. فيجب على كل متول أمر من أمور المسلمين أن يذب عنها ويرد المحرف للمعاني. يقول أو إهمال حدودهم، يعني إما بتضييعه تعريفهم أو إهمال حدودهم، يعني معطوف على إيه؟ تضييعه تعريفهم وأخذهم به، أو تضييع القيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، أو تضييع أو إهمال حدودهم، يعني إهمال الحدود فضلا يعني عن المنع من إقامتها. يعني لو واحد أهمل إقامة الحدود لكان ذلك والعياذ بالله من الغش للمسلمين، لأن هذا يؤدي إلى انتشار الفواحش، فضلا أنه أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا من الغش العظيم للمسلمين، فضلا أن يستبدلها بغيرها والعياذ بالله، يستبدل بها غيرها، يضع غيرها مكانها والعياذ بالله. أو تضييع حقوقهم، المسلمين حق في شيء معين يمنعهم ذلك الحق، يضيع ذلك الحق، والعياذ بالله، ولو بتأخيره عنهم، لو بالمماطلة. الإنسان له حق في شيء معين يماطل فيه حتى لا يأخذه في وقته، هو محتاجه دلوقتي يقول له تعالى بكرة مثلا، وتعالى بكرة دي هو محتاجه دلوقتي انه ياخده النهاردة، فكونك تأخره البكرة وانت قادر تطلعه له النهاردة، يبقى لابد ان هذا نوع من تضييع الحق. فضل ان هو يمتد ذلك مثلا سنوات في فصل الخصومات وكذا، هذا الامر يعني يتعلق بكل من يسوف في حق عليه. يعني رجل مثلا عليه نفقة لأولاده يوم يقعد يماطل ويمتنع من ذلك، ولك لما لغايه ما نزهقهم وبعدين نشوف هنعمل ايه، فهذا من تضييع الايه، تضييع الحقوق، لان هو محتاج للنفقه النهارده او لزوجته مثلا، فهذا من الغش لهذه الرعايه التي استرعاه الله اياه اولاده دول، هو واجب عليه ان ينفق عليه، فكونه يماطل فيهم ويمتنع من اداء الحقوق فضلا ان هو يهملها بالكليه، واحد يروح جاي سايب عياله ماشي مثلا، او واحد يعني يترك تربيتهم مثلا، مش الاموال فقط، يكون يتركهم ليل نهار ولا يسال عنهم ولا يسعى في تاديبهم ولا يعني تعريفهم الدين والزامهم به، هذا من تضييع له الحقوق، لانه حقه عليه ان يحسن تاديبه وتربيته فضلا ان ينفق عليه هو واهله. وكذا الرجل مع امراته والمراه مع اولادها، كونهم يهملوهم يسيبوهم في الشوارع لمن يفسدهم من قرناء السوء، او يتفرجوا على وسائل الافساد والعياذ بالله، وسائل التلفزيون والسينما والفيديو وغير ذلك، كل هذا من تضييع له الحقوق والعياذ بالله. او ترك حمايه حوزتهم، حوزه المسلمين يعني بلاد المسلمين وارضهم وما يحوزونه، يعني ما يقع في سلطانهم، فكون يترك هذا الامر ولا يعد، لا تعد العدد للدفاع عن بلاد المسلمين، فضلا ان يمكن منها الايه الكفار، وفضلا ان يعان الكفار على اخذ الحوزه وعلى ان ياخذوا ما بايدي المسلمين، وان يعانوا على ذلك ويسمح لهم ب يعني محاوله ذلك والعياذ بالله. فان هذا الامر من الغش للمسلمين، ترك حمايه الحوزه فضلا ان يوكل مثلا ذلك الى الكفار، زي البعض مثلا يقول احنا ما نجيب الكفار هم اللي دافعوا عنا، يبقى ملكتهم البلاد، ما لا لا لن يدافعوا قط عن بلاد المسلمين، انما هم يريدون تملكها والسيطره عليها قطعا ويقينا. ولذلك تمليك او تمكين الكفار من بلاد المسلمين هذا من اعظم الجرائم واعظم الغش للرعيه. قال او ترك حمايه حوزتهم ومجاهده عدوهم، ان جهاد العدو من حاجه المسلمين ومن دين المسلمين، المجاهده دي تشمل جهاد الدفع عنهم والايه، وهو عطفها على حمايه الحوزه لان تشمل ايضا جهاد الطلب، وهو ان عدو المسلمين لابد ان ايه، ان يجاهد. فترك جهاد عدو المسلمين حتى في عقر داره هذا من عدم النصيحه لديه للمسلمين وللاسلام نفسه، لان من مصلحه المسلمين ان يجاهد عدوهم في عقر داره، ان هو اذا لم يجاهد طمع في بلاد المسلمين، اذا يعني جهد في ارضه وفي بلاده كف عن بلاد المسلمين، او على الاقل عجز عنها بلا شك. فمجاهده العدو يعني ايضا من حق المسلمين ومن حقوق الاسلام ومن حفظ الشريعه وحفظ الدين. ما الكفار معتدين اصلا، كفرهم معتدين على الارض ومعتدين على العباد، الكفر نفسه اعتداء، واخذ واعلاء كلمه الشيطان عليها اعتداء، والارض دي ارض ربنا سبحانه وتعالى، فلا يجوز ان يعلى فيها غير حكمه وغير شرعه، فهم اصلا اولئك هم المعتدون. فالاعتداء ده اصلا تعدي الحدود التي شرعها الله عز وجل، مش ان الاعتداء معناه ان هم يهجموا على مثلا حوزه المسلمين فقط، لا، ده هم معتدين ايه، ابتداء الطعن في الدين والتكذيب للرسل والتكذيب بالكتاب والشرك بالله، هذا كله ايه، اعتداء. فلا يجوز للمسلمين ان يتركوا جزءا من الارض وجزءا من البشر اصلا مع قدرتهم يعتدى على يعني حق الله سبحانه وتعالى في وحدانيته، حق هؤلاء البشر في ان يعني يعرفوا الحق ويلتزموا به، هذا ان يمنعوا من ذلك اعتداء، ان ينشأوا على الكفر والضلال والشرك وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اعتداء. ولذلك مش معناه الاعتداء ان هو يقول لك مثلا ان هم طالما دخلوا حدودهم الامنه يبقى خلاص مالناش دعوه بيهم، هذا الكلام من افسد الكلام، ولهذا فضلا ان تكون هذه البلاد اصلا بلاد ايه، مسلمين، ده اللي هي لو البلاد نشأوا عليها وما دخلها الاسلام قط لكان اعتداء. قال أو ترك سيرة العدل فيهم. العدل هو شرع الله عز وجل، أنه لا يعدل بينهم، لا يستعمل شرع الله عز وجل فيهم، إذا ترك إقامة العدل وسيرة العدل فيهم فقد غشه. طبعا عبيد الله بن زياد أحد ولاة أمراء بني أمية الذين كثر ظلمهم وغشمهم يعني. فمعقل بن يسار حدثه ذلك الحديث نصيحة له وتخويفا له من الظلم، حتى قال له يعني عبيد الله بن زياد: ألا كنت حدثتني به قبل هذا اليوم؟ كأنه يعني هو ده الحديث الحقيقي، إن هو يعني لا عند ذلك ولعله كذلك، لكن المشهور من سيرته الاستمرار في الظلم. يعني عبيد الله بن زياد أحد المشهورين بالظلم. قال: أما قول معقل رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، وفي الرواية: لولا أني في الموت لم أحدثك. قال القاضي: عياض رحمه الله، إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ، كما ظهر منه مع غيره، يعني وعظ مرات ثم إيه؟ ثم استمر، ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه، أو فعله لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته أو يثبته في قلوب الناس من سوء حاله، بمعنى نخاف الفتنة من الناس سوف تفهم من هذا أن هذا رجل غاش، فربما فهموا منه ليه الخروج عليه، فيترتب على ذلك الفتن وسفك الدماء. فمعلوم أن وجود الظلم من الأئمة وولود التعدي مأمور فيه بالصبر ما لم يرى الكفر البواح، لأن المفسدة الحاصلة من الخروج عليهم في الأغلب الأعم أعظم بكثير من مفسدة الصبر على جورها، مفسدة الخروج أعظم مفسدة الصبر على الجور. ولذلك كانت الأدلة على أنهم ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا، الأدلة آمرة بالصبر. فكأنه خشي أن لو تكلم بهذا الكلام شجع ذلك من يريد الخروج والفتن، فحدثه فيما بينه وبينه، مع أن هذا ليس بظاهر، لأنه كان يمكن أن يحدثه فيما بينه وبينه أيضا، وهو لم يعلل بأني ما حدثتك علانية، إنما قال إيه لولا أني في الموت، الظاهر أنه كان يحدثه فيما بينه وبينه. وهذا محتمل مع أنه ما ذكرهوش، وأنه خاف من أن يؤذيه وأن يناله من ذلك الأذى فأسقط هذا الوجوب عنه، وإن كان هذا تركه الإمام النووي لأنه إيه ليس المظنون بالصحابة، لأنه يعني ما حكاش القول ده أو هذا الاحتمال، لأن الظن بالصحابة الشجاعة التامة رضي الله عنهم. وإن كان قد ذكر غير واحد من السلف من فضلاء الأئمة أن الخوف من الاعتداء عليهم هو الذي أسقط ذلك، كما قال الحسن رحمه الله عن الحجاج بعد أن ذكر ظلمه وغشمه، وقال يعني يظل يخطب يعني حتى تحضر العصر تحته 100,000 أو يزيدون، فوقه الله عز وجل ما يقول له رجل الصلاة الصلاة، يقول هيهات منع من ذلك السيف والصوت. يعني إذا هو يعلم أنه كان في ناس صحابة في ذلك الوقت، حجاج بن يوسف ده كان في أيام أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة، المنع من ذلك السيف والصوت، فكلام الحسن قوي جدا في ظلم هؤلاء أنه منع من هذا. يقول هذا كلام القاضي، والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، اللي هو مسألة أن هذا ممن لا ينفعه الوعظ، يقول هذا ضعيف. قال لأن فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط باحتمال عدم قبوله والله أعلم. هذا قد ذكرناه من قبل في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وقد ذكرنا أن الصحيح أن الوجوب يسقط إذا انتفعت وجوه النفع كلها وليس فقط عدم القبول، لا ينتفع بالوعظ بالكلية لمفهوم قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتبين بذلك أنه إذا لم تنفع الذكرى مفهوم المخالفة فإنه لا يلزم الأمر، ولكن ذكرنا أن النفع ليس فقط في قبول النصح، بل النفع العام والنفع الخاص، النفع العاجل والنفع الآجل، النفع للمحتسب عليه والنفع لغيره. فإن عدمت كل وجوه النفع، بمعنى أن أنه لن يظهر شعار الإسلام مثلا هو النفع العام، أو أن ذلك لن يترتب عليه انتفاع غيره من غير المحتسب عليه، أو أنه لن يحدث نكاية في قلبه، فإن ذلك يسقط إيه؟ إذا لم يوجد أي وجه وجوه النفع مع ورود المفسدة المترتبة عليه، فلربما سقط الجواز أيضا. إذا ترتبت المفاسد ولم يترتب أي وجه للنفع، ربما سقط الجواز وليس فقط الوجوب. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لصحة القول بالمفهوم كما ذكرنا. زي ما قلنا أي وجه من وجوه النفع ممكن تنفع واحد تاني. يعني الحديث ده هو حديثه مين؟ حديثه مع عبيد الله بن زياد، لكن احنا انتفعنا به نفع عظيمة، بل كل المسلمين عبر التاريخ من يوم ما روي هذا الحديث إلى يومنا هذا فهم ايه؟ ينتفعون به، وكل واحد يقع في نفسه يعني مراعاة لرعيته، ان كل واحد لازم يرعى ايه؟ الرعية التي استرعاه الله عز وجل اياها ويهتم بها ويراعي يعني مصالح المسلمين. فالامر ده نفع عظيم جدا، فجزاه الله خير معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان حدث بهذا الحديث. فعلا الحديث من جوامع الكلم، يعني الانسان عند التامل كده نبص نلاقي ان الحديث يعني شامل شمول يعني خطير القدر، ان هو الواحد يدور في كل مظاهر الرعاية. كان الامر يعني فعلا لو ان الناس طبقوا هذا الحديث ورعى كل انسان ما استرعاه الله عز وجل اياه لما حدث هذا الضياع الهائل، نسأل الله العافية. ستة نفع، لا العاجل هو نفسه يستجيب دلوقتي، الآجل يستجيب بعدين، هو نفسه ممكن يقع في نفسه نكاية زي ما قال له ألا حدثتني، ألا كنت حدثتني ذلك قبل هذا اليوم. ده واضح ان هو في نفسه ايه ساعتها، على الأقل ممكن يكون تأثر في ساعتها، او على الاقل ممكن يكون قل الشر بتاعه بعد كده، لانه حدث نفسه ان هو كده عنده غش، واخدها. فالنكايه في قلبي ان هو نفسه يستجيب بس متاخر. زي ما بنقول مثلا لو قلت لواحد الحجاب ممكن تستجيب بعد 10 سنين بعد ما تكبر بعد ما تعقل مثلا، وان كانت في نفسها الان ايه مش مستجيبه، فده نفع اجل، لازم تكرر الكلام وتعيد الدعوه مره ثانيه. ست انواع دول، ها النفع العام ظهور شعار الإسلام ينتفي لو إن الكلام في موضع لا ليس بظاهر، يعني لو هو مثلا مغلق عليه باب مثلا مفيش حد سامع تاني ويتعرض للأذى مثلا ومحبوس، فلما يقعد يتكلم فيه فين إظهار شعار الإسلام في الحالة دي؟ لكن إظهار شعار الإسلام في إن هو يتكلم أمام الناس، فيظل الناس عندهم مثلا تحريم الفجور وتحريم التبرر وتحريم الفواحش وتحريم الحكم بغير ما انزل الله. فالكلام ده حتى لو نسمع ملكوش بس تبقى عارفه ان هذا ايه وخلاف الدين، وان الشرع يامر بكذا وكذا، ولو لم يلتزموا به لكان ذلك امرا مشروع. ان تعظيم القران وتحريم المحرمات ونحو ذلك ده امر ولو لم يلتزم الناس به لكن يظل مقبول عند الناس. قد يخلو احيانا لو تصورنا زي ما قلنا واحد محبوس وسمع من يسب، رحمك الله، من يسب مثلا، ولو كلمه لازداد سبا ولما ظهر اصلا شعار الاسلام. ده واحد محبوس في اوضه، واخد بالك، وهو وامثاله المجرمين اللي هو السب ده من نفس النوعيه، لا يرجى اتعاظه ولا غيره ولا حالا ولا اي مآلا، تجربة من نوعية معينة من البشر ان هذه النوعية لا تنتفع. وذلك ربنا عز وجل قال فتولى عنهم فما انت بملوم. في نوعية من الناس ذكرتها مرات وتعرف طبيعتها السيئة الخبيثة والعياذ بالله، دول الاعراض عنهم اولى. فمتصور الامر ده لا المحتسب عليه ولا غيره من الموجودين، ما فيش حد موجود الا نفس النوعية، ولا هو عاجل ولا اجل للتجربة اللي مرت بالانسان ان مرات عديدة ينصح ويظل ايه ويظل على فساده وربما زاد فسادا، ولا ظهور شعار الإسلام لأنه ما فيش لا خاص ولا عام، أخبرك لا نفع خاص به هو ولا لزيه ولا عامل إن الأمر مكتوم. يبقى متصور إن أحيانا يبقى الناس تسكت وخلاص، بل زي ما قلنا لو الصورة دي كده وإن الأمر هيزداد سوءا أو هيضربوه مثلا، لو هو قال لهم أنتوا بتشتموا ليه مثلا يبقى حرام عليك الكلام، يبقى يسكت؟ ولا اقول لا، واحد الكفار اثروه ولقاهم عمالين يكفروا ليل ونهار، ولو كلموه يروح لو اتكلم يروح ضربينه ضرب شديد، يبقى يسكت. وما وان كان يعني ايه يعني يظهر الشعار بقى ان هو يكون في ناس من اطفالهم ونسائهم هيسمعوا كلمه الحق ويشوفوا الراجل ده بيتعذب وبيقول ايه احد احد، يبقى ايه؟ يبقى ده يرجى، ده ممكن يهز في نفوس ناس كتير جدا عقيدتهم الفاسده. فده امر مصلحي واجتهادي حسب المصالح، لكن متصور ان ما بقاش فيه مصلحه خالص متصور. ولذلك لكن الاغلب العام ان هو لا يخلو من النفع، لكن في اوضاع معينه قد يخلو من النفع. لذلك هنقرر المساله كايه؟ كمساله. قصه الغلام والملك ان هو اظهار شعار الاسلام. لا لو كانت ده باب تاني، احنا بنتصور ان ممكن ما يكونش فيه مصلحه خالص حتى لو مفيش مفسده عليه، يبقى سقط الوجوب. لو في مفسده اغلب يبقى يسقط الجواز. ان هو يتكلم ولا يستجيب له احد، ده باي وجه من الوجوه زي ما قلنا من وجوه النفع ممكن ما يستجيبوش، بس اسم الاسلام يظهر وشعار الاسلام يظهر يبقى دي منفعه. لكن لو انه قلنا مفيش ولا منفعه خالص ولا مستجيب له احد ومفيش مفسده، ده يسقط الوجوب بس يبقى الجواز. لو انه في مفسده اغلب يبقى يسقط الجواز ويبقى التحريم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القران فعلموا من القران وعلموا من السنه. ثم حدثنا عن رفع الامانه قال: ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم اخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا، حتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. ولقد اتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا او يهوديا ليردنه علي ساعيه، واما اليوم فما كنت لابايع منكم الا فلانا وفلانا. نسال الله العافيه. احنا نقول كده الحديث اللي هو بتاع الجزء بتاع الوقت ده. اولا الوقت يعني الاثر اليسير لون مخالف للون، بيقول لو في غمره حته بتاعها مولعه رحت جاي مدحرجتها على ايه؟ على ايدك، هيحصل ايه؟ هتلاقيها نفطت، نفطت يعني ايه؟ طلعت فقافيق، وتلاقيها مرتفعه الفقافيق دي بقليله كده، فتراه منتبرا يعني ايه؟ مرتفعا، ده دليل على ان في حاجه عدت، ليس فيه شيء، ممكن فاضيه لكن عدت عليها جمره، يعني ده اللي كان فيه هنا حاجه، كان في حاجه عدت عليه. فيقصد ان هو الايمان قد يظل اثره يعني وقد ذهب يعني معظمه او نحو ذلك. نقرا الحديث. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفه قال: كنا عند عمر فقال: ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الرجل، أن ذلك الباب، حدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاريط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. في الرواية الأخرى عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن. ساق الحديث. لم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربدا مجخيا. عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. ساق الحديث. وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أو جذر، جذر أو جذر لغتان، وهو الأصل، يعني نزلت في أصل قلوب الرجال. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم، وأبو عمرو كأكسر. قال: أما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة، لأنه استؤمن العبد عليه وكلف به فيما بينه وبين الله، وأصله سر بين العبد وبين ربه، الإيمان، العقيدة الصحيحة والعمل الباطن من يطلع عليها، لم يؤمر أحد ولا يستطيع أن يشق عن قلوب الناس، ولو شق لما ظهر له في الدنيا شيء من ذلك، وإنما الأمر بين العبد وبين ربه في تحقيق الإيمان والإخلاص وغير ذلك. قال أبو العلية: الأمانة ما أمر به وما نهى عنه. قال مقاتل: الأمانة الطاعة. وهذا قول قال الوحدي، وهذا قول أكثر المفسرين. قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. قال صاحب التحرير: الأمانة في هذا الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. ده كلام صحيح جدا، لأن هي الدين، والتكاليف الشرعية دي مش اللي هي الفرائض الظاهرة فقط، بل أصلها إيه؟ الفرائض الباطنة. إن الفرائض الظاهرة أصلا لا تقبل إلا بالفرائض الباطنة، يعني على سبيل المثال الصلاة مش لابد فيها من النية والإخلاص، الصيام أمسك تقربا إلى الله، فضلا بقى عن العبادات الباطنة أصلا من تصديق ويقين وإخلاص ومحبة لله وحب في الله وبغض في الله وسائر عبادات القلب، دي كلها عبادات إيه؟ باطنة. ولذلك الدين أمانة، فالدين هو الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، وقول ظاهر وعمل ظاهر وقول باطن وعمل ايه باطن. يبقى بهذا يشمل ان الدين والايمان والعبادة كلها ايه معاني واحدة وهي امانة، وبالتالي فالايمان يبقى ان الامانة نزلت، يبقى ان الايمان ايه نزل، وده معناه خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى للايمان في قلوب المؤمنين، ويعني قذ فيه في قلوبهم هذه المعاني الإيمانية. يقول: فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بالتكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها، اجتهد في إقامة التكاليف الشرعية ظاهرا وباطنا. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا السنة، ده دليل على أنهم آمنوا أولا ثم إيه؟ ثم تعلموا، ثم نزل القرآن يعني تتابع نزوله، وإلا فأصل الإيمان بالدين كان بعد نزول إيه؟ أول القرآن، لكن نزل القرآن بمعنى تتابع بالتكاليف. أول نزول القرآن كان مع تعريف الإنسان بربه عز وجل وخلقه له وصفاته سبحانه وتعالى أنه الأكرم، وإشارة إلى ما سوف يأتي من تعليم للإنسان ما لم يعلم بما يثبت في هذا الدين وما يقيه الله سبحانه وتعالى مما يكتب بالقلم ويظل مستمرا. فنزل القرآن بمعنى نزل إيه؟ تتابع نزول، نزلت تفاصيل الأمانة، تفاصيل الدين، تفاصيل الإيمان، أعمال الإيمان الظاهرة والباطنة العلمية والعملية تتابعت، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يبقى السنة أيضا من الأمانة، يعني نقصد من الإيمان من الدين مما نزل مما أنزله الله عز وجل، وتعلم الناس يعني ذلك مما يزدادون به إيمانا. ذلك الإيمان قبل الإيه؟ قبل القرآن تفصيلا، يعني إن الإيمان لو الإنسان آمن إيمانا صادقا وأيقن، يبقى القرآن لما ينزل عليه والعلم لما يأتيه من الكتاب والسنة ينبت أحسن النبات. ممكن الإنسان ما بقاش عنده إيمان وعنده علم من القرآن ومن السنة ما ينفعوش. فالأمانة لما تكون موجودة في القلب، والإيمان لما يوجد في القلب، فذلك الذي يثمر أعظم الثمار. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم كذلك، آمنوا ثم إيه؟ تعلموا ثم علموا من القرآن وحفظوا القرآن. وذلك كان كثير منهم لم يجمع القرآن من أوله إلى آخره، مع أنهم كانوا مطبقين له تطبيقا إيه؟ تاما رضي الله عنهم. صح كده، تعلموا الإيمان قبل القرآن، ووجود كمال الإيمان اللي هو كمال اليقين وكمال الحب وكمال الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، دي أمور لما توجد في القلب ويأتي عليها العلم يعني يحصل من ذلك أكبر عظيم. ذلك الاهتمام بهذه الأمور كأصل قبل ما اهتم مثلا بتحفيظ الايه اللفظ وال يعني الرسم. ثم يجي قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. طبعا بلا شك ان الايمان مقدم، هذا يعني هو خليها كلمه الايمان زي ما القران استعملها، لانها فعلا كلمه الايمان دي كلمه اعظم بكتير جدا من مجرد الايه كلمه العقيده. حتى كلمه العقيده ما وردتش في الكتاب والسنه، وانها ارتبطت عند الناس كمان بمعاني ايه معينه بس كده، حفظوا حاجات معينه. لا، الايمان كلمه تبص فيها كلمه شامله فعلا، وتشمل الايمان والقول والعمل والاعتقاد، تشمل ان يكون عنده يقين ومعرفه وحب ورغبة ورهبة. واللي ذاكر المعاني دي بتدرس، مش لازم انا مثلا ايه هعرفه بقى شبهات المعتزلة والشاعرة وهو ده العقيدة، لا، ده هو ممكن يبقى تعليم من خلال الآية والتفسير، من خلال السيرة، من خلال الاهتمام بالمعاني الإيمانية دي هي أهم ما ايه ما يلزم ان الإنسان هو ده اللي هيؤمن لما ينزل، يعني لما يتعلم الإيمان يبقى الحاجات اللي بعد ذلك تكون هي المصلحة لقلبه. صح الله، العلم قبل القول والعمل، لان العلم المقصود به يعني هو اللي ترتب عليه الايمان. قال: فاعلم انه لا اله الا الله. قال: ثم حدثنا عن رفع الامانه، رفعها يعني ازالتها من القلوب، يعني الايمان ربنا عز وجل يهبه للناس وربما ايه يرفعه منهم بسبب من ذنوبهم، نسال الله العافيه ونعوذ بالله من ذلك. قال: فينام، قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلب. يعني ممكن أثناء النوم ينقص إيمانه بسبب إيه؟ بسبب أعماله اللي عملها قبل ما ينام، نسأل الله فيها، وعدم مراجعته نفسه قبل أن ينام ليتوب ويجدد الإيمان، فيقوم ينقص الإيمان. وده من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد، وعلى أن الله يقلب القلوب سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يملك قلبه، إن هو أصلا ينزل الإيمان في قلبه وبعدين إيه؟ وبعدين يرفع الإيمان من قلبه هو نايم، نعوذ بالله من ذلك. ليه يرفع الإيمان من قلبه؟ سبب منه طبعا العبد متسبب، الله خالق الأفعال ولكن العبد يتسبب. قال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت هو الأثر اليسير. وقال كذا قاله الهروي، وقال غيره هو سواد يسير، وقال هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. يعني يظل لها أثر، يعني وده غالبا اللي هو السواد اليسير ده أو الشيء اللي كان موجود، يعني في بقايا موجودة. قال وأما المجل، قال اللي هو في قوله فتقبض الأمانة من قلبه ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. قال المجل يقال مجلت يده، مجلت يده تمجل مجلا أو مجلا مجلا تمجل مجلا، ومجلت تمدل مجلا، لغتان مشهورتان، أمجلها غيرها. قال أهل اللغة والغريب المجل هو التنفط، تنفط النفط ده زي شيء يعني وجود زي وقعة فيها شيء من السائل ونحو ذلك، هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل، فؤفئة فأت من إيده ماشي ناسك سيف قصدي فاس مثلا أو غيره، ومن كتر الشغل بيحصل كلامنا من كتر العمل أو بسبب إيه الحرق البسيط اللي هو كجمر بقى. وأما قوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، الجمر والدحرجة معروفان، الجمر قلنا زي قطعة من الخشب أو الفحم مولعة أو فيها ملتهبة، نفط يقال تنفط بمعناه، نفط وتنفط بمعنى واحد يعني. ومنتبرا مرتفعا، أصل هذه اللفظة من الارتفاع، الارتفاع ومنه المنبر اللي هو منتبرا، المنبر اللي مرتفع لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. وقول نفط ولم يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة، إما أن يكون ذكر نفط تبعا للفظ الرجل، وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرجل وهو العضو. نفط يعني نفط نفط العضو، لا الرجل، لا ما فيش أصلا على رجلك، لا لا إتباعا دي ده لازم لفظ اللي قبليها على طول، أقول لك فنفط فتراه على أساس إن اللفظ هنا مفهوش واخد بالك يعني تأنيث، فهنا إتباعا لفظ الرجل. وأما يعني أو لمعنى الرجل وهو العضو. قال وأما قوله ثم أخذ حصن فدحرجه، هكذا ضبطناه وظهر. قال ثم أخذ حصنا فدحرجه فإفراد لفظ الحصى هو صحيح، بإفراد لفظ الحصى هو صحيح، ويكون معناه دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصى. قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاد الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط، أخذ الحصاة ودحرجها، وأخذ الحصاة وأخذه الحصاة ودحرجته إياها أراد بهذا زيادة البيان وإيضاح المذكور. والمقصود أنه يبقى أثر، يظل أثرها أثر الأمانة مثل الوقت أو مثل إيه؟ الجمر المنتكس، دليل على زيادة الإيمان وإيه ونقصانه، أوضح الأدلة وأنه قد يقبض من قلب العبد، نعوذ بالله من ذلك. قال قول حذيفة: لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان، لأنه الدين هو قال إن كان إيه مسلما أو إن كان يهوديا أو نصرانيا، الدين ليست المبايعة بمعنى البيعة بل بمعنى البيع والشراء. يعني الجمر ده عدى وخلاص وبقي أثره اللي هو التنفط اللي هو البقابيء الفقافيء دي، يعني ضرب له المجل ده والمجل ده عايز يوضحه لهم، فقال لهم زي حتة جمرة ده حركتها على رجلك فعمل التنفيط وهي مشيت الجمرة دي، بس بقي أثر إن كانت موجودة، فممكن يبقى بقايا وأثر يدل على إيه اللي كان فيه إيمان ولكن زال وحل محله الظلمة ونحو ذلك. مراده أني كنت في قوله فما كنت يبايع إلا فلان وفلان، البيع والشراء المعروفان، مراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود، وده دليل على أن الأمانة بمعناها أمانة برضه، ولكن في الحقيقة ده جزء من معناه، فده ذكر أحد أفرادها بعد أن ذكرها عموما هي بمعنى الإيمان أولا. الأمانة في أول حديث الإيمان، ومن ضمن الإيمان الأمانة في التعامل وحفظ الأمانات. قال كان يعلم أن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم، قال فكنت أقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة. ده من أيام حذيفة رضي الله تعالى عنه، فما البال بقى بما مضى من الأزمان، ده في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها بيسير يعني. أو كلام حذيفة رضي الله عنه، اللهم أسألك العافية. وده كل ده مكتش الفتن التي تمول إيه كموج البحر، أو بدأت فتح مثلا بموت عمر رضي الله طبعا ربعية من التابعين، فده دليل على إيه، وهو ربعية يعني أدرك عمر رضي الله عنه، نسأل الله العافية. لكن الخوف من الفتن، إذا كان الصحابة يخافون من الفتن ويرون أن الإيمان قد نقص في زمانهم هذا النقص، فما البال بما أتى بعد أكثر من 1400 سنة. قال وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمه الله: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين، قال هذا خطأ من قائله، وفي الحديث مواضع تبطل قوله، منها قوله ولئن كان نصرانيا أو يهوديا، ومعلوم أن النصرانية واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين، أهم الأمور، يعني فيش واحد يقول أنا تعاون مع اليهود والنصارى على بر والتقوى
مثلا،
لا ما فيش بر وتقوى مع اليهود والنصارى، هم أصلا الكفر والإيه والفسوق والعصيان، فليتعاقد معهم على عقد ويتحالف معهم على حلف فهو إيه فهو مفسد، نسأل الله العافية. أما الحديث الثاني في عرض الفتن، قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي: ثم صار في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، يعني هي بتستعمل بالمعنى العام وتستعمل أحيانا في اختبار وامتحان ظهر منه سوء حال الممتحن، وهذا الاستعمال الأكثر، لكن استعملت في أصل المعنى كقوله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبقى إذن الكل سوف يفتن، مؤمن وإيه ومفتون، ماشي كده، يعني مؤمن ومنافق الكل سوف يفتن، بمعنى سوف يمتحن، ده في أصل الاستعمال، يعني هي استعملت هنا على معناها العام، ثم تستعمل بمعنى الخاص اللي هو الفتنة اللي هو المقصود في هذا الحديث، فتنة الرجل في أهله وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، المئة الأخرى. الفتنة هنا بمعنى سوء حال المتعني له وقوع المعاصي، الفتن التي تمول كموج البحر وتستعمل أحيانا في أسوأ الأمور. يقول كل أمر كشفه الاختبار عن سوء، أسوأ شيء من ذلك وليه الكفر. مش كان أقول ذلك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى إيه؟ شرك وكفر. قال ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي سئلوا الشركة لأعطوا ذلك. المنافقون لو دخلت عليهم المدينة من نواحيها ثم سئلوا الفتنة، سئلوا أن يكفروا ويشركوا، لآتوا ذلك وأعطوا ذلك وما تلبثوا بها إلا يسير. قال أبو زيد فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسن إلى حال سيئة. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب أنواع، يعني من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير. ساعات الواحد يقول دلوقتي ده هي الناس مش مشغولة بأهليها النهاردة، ده الناس مشغولة عن أهليها. الناس أرضى العفو والعافية، الناس النهاردة قاعدة على القهاوي قدام التلفزيونات خلتهم يضيعوا أهليهم كلهم، يعني الناس أرضى العفية. وإن كان هو مشغول بيهم بإيه؟ بأدنى وأتفه أمور دنياه، حتى أمور الدنيا يعني نسأل الله عافية. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم، ده المعنى الذي ذكرناه يعني أو قصدناه. يعني ممكن واحد يحبهم جدا ويبقى خايف عليهم جدا، فيترتب على ذلك عدم يعني القيام بالحلال واجتناب الحرام، يعني يترك من أجلهم الواجبات عشان العيال، وعايز يربي عياله وعايز يأكل عيش وعايز يعمل لك نعمل إيه، يفعل الحرام من أجلهم أو لتفريطه بما يلزم، لو تضيعهم بقى شغله عنهم، يعني بتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره، من هذا فتنة الرجل هو إما أنه هو يعني ينشغل به أو يشغل عن حقه أو يؤذيه أو نحو ذلك. والغالب طبعا تقصير في الحق في حق الجار، فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة. ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. اللي عمر سأل عنه واللي هم سمعوه من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الصغار، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وده دليل على ضعف قول من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصيام فيما يروي عن ربي عز وجل كل عمل بالأدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، من قال أن ذلك معناه أن الصيام لا يدخل في المقاصة يعني بتفسير هذا الحديث قول ضعيف، لأن الصيام ما يدخلش في تكفير السيئات. لا طبعا الحديث ده صريح جدا في أنه هو يدخل في إيه؟ في تكفير السيئات. قال قوله التي تموج كموج البحر، قول عمر يعني ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أو في رواية كما يموج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، يعني كل واحدة وراها إيه؟ واحد زي الموجة كأن في إثرها موجة أخرى. شبهها بموج البحر بشدة عظمها وكثرة شيوعها. والله يعني الفتن دي فعلا من هذا النوع لما هي تأملها ما يلاقيهاش أحسن مثل من إيه؟ من موج البحر. أولا هي تضطرب اضطراب على الدوام، يعني أولا شدة عظامها، نعم يا موجة عظيمة وشديدة كل فتنة، وكثرة شيوعها فتن عامة زي ما البحر مليان إيه؟ موجة. نتيجة تأمل تلاقي أكثر ثانية أنها بتخلصش، يعني ما فيش موجة إلا وبعدها إيه؟ موجة ما بتوقفش. مفيش واحد يقول لا طب نستنى شويه ما هي الفتن هتخلص، الحقيقه ان كل شويه تحصل فتنه ايه اعظم من التي قبلها، نسال الله العفو والعافيه. يعني وغالبا ان امواج البحر دي يغرق فيها اكثر ليه الناس، يعني تلاقي ناس كتيره جدا تغرق، واللي بيغرق في في في, في موج البحر بيعمل ايه الموج معاه؟ بيجيبه يوديه مطرح ما يروح، هو بقى بيمشي مع الايه؟ مع الموجه، مش كده؟ يمشي مع الفتنه. اللي بيقاوم الموج ده اللي هو بيظل يعني ما بيغرقش، يعني اللي بيمتنع من ان يسير مع الموج، تلاقي الموج ده ممكن يوديه مين يوديه شمال، الموج حسب ما يوديه بقى اللي غرق ده. اما اللي ما بيغرقش يظل يقاوم الموج، ما يمشيش مع الفتنه، ما يستجبش للباطل. الفتن هنا بمعنى السوء ايضا والفساد، فالإنسان اللي بيسير مع الفساد استجاب ليه؟ الفتنة، وقع في الفتنة، غرق فيها حسب الدرجات بقى، فتنة صغيرة، فتنة كبيرة، بس هي فتن متتابعة. وده دليل ان عمر بن عمرو لما بيسأل عن ايغلق ام يفتح، كان يقول له لعله ان يعاد، يعني بمعنى ان الباب ده ممكن يتقفل، بمعنى يتسد الفتن دي، فقالوا لا ده يغلق يكسر ولا يفتح. قال ذلك احرى ان لا يغلق ابدا، ده دليل ان الفتن دي هتفضل متتابعة بس تزداد قرب ايه قيام الساعة. قال فأسكت القوم، أسكت وسكت بمعنى واحد بمعنى صمت، وأسكت وقال اسمعي سكت صمت وأسكت أطلق، إنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة، وإنما حفظوا النوع الأول. قولوا لله أبوك كلمة، كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال بيت الله، ناقة الله، لله أبوك. قال فإذا جاء من الولد ما يحمد قيل لله أبوك، حيث أنه حيث أتى مثلك، لله أبوك يعني ينسب إلى الله تشريفا له. ده دليل على أن الإنسان إذا كان عنده علم وسئل عنه لا مانع أن يقول إيه أنا، أنه قال أنا سمعته فقلت أنا، مش زي ما الناس كلها تقول أول ما يقولوا أنا أقول أعوذ بالله في كلمة أنا، هو أعوذ بالله كلمة أنا التي هي فيها الكبر والتي فيها الفرح والغرور والعجب بالنفس، أما التي فيها يعني إثبات العلم مثلا أو إثبات مثلا القول أو العمل لمصلحة فلا ليس نعم ها على الباب، لا لأنها لا تثمر فائدة. لما يخبط على الباب يقول أنا، طب ما كل الناس أنا، بلك بهذا لم يجب سائله، لما يسأله فيقول له من، ما يقولوش أنا، لأن أنا سوف يجيب بها كل أحد. قول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاث أوجه، أظهرهما أظهرها وأشرها عودا عودا، والثاني عودا عودا، والثالث عوذا عوذا. ماشي كده، عرض الحصير عودا عودا يبقى زي اعواد الايه الحصير، يبقى من العود، وده في تشبيه بالفتن بالتتابع ايضا زي امواج البحر، ففيها تشبيه تاني او تاكيد للمعنى، وهو انها متتابعه، او لها تفسير تاني سيذكر. قال اختار القاضي رد الاول، قال واختار شيخنا ابو الحسين بن سراج عودا عودا، قال ومعنى تعرض أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به. قال ومعنى عودا عودة، لأنه ده كلام أبي الحسين بن سراج، أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيئا. قال ابن سراج ومن رواه بالذال فمعناه سؤال الاستعاذة، عوذا عوذا منها كما يقال غفرا أو غفرا غفرا غفرانك، أي نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا. كأنه يقول ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول، إما حذيفة أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب، أي تظهر لها فتنة بعد أخرى، ده من أحسن له الوجوه التفسير، يبقى تورط عودا عودا يعني مرة بعد أخرى. وهو في الحقيقة لما تيجي تدور أن معنى عودا عودة تلاقي نفس الإيه المعنى. وقولك الحصير أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى، شظية قطعة يعني. قال القاضي وعلى هذا يترجح رواية ضم العين عودا، وذلك أن ماسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قال القاضي وهذا معنى الحديث عندي، وهو الذي يدل عليه سياق لفظي وصحة تشبيه، وهذا كلام هو الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب، منه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، منه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خلطته الحمرة مخلطة لا ارتكاك لها، مش انه حتة معينة مثلا، لو كان في حتة حمراء اعلام حمراء غير مشرب بحمرة، يعني الحمرة دي منتشرة ايه في كل اجزاء. ومعنى نكت نكتة نقط نقطة، نكت نكتة نقطت في قلبه نقطة بيضاء او سوداء. قال ابن دريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت، ومعناه انكرها ردها، لفائدة انكار القلب للمنكر. من اعظم فوائد انكار القلب للمنكر، وهو يشمل البغض والكراهية وتمني زوالها، من اعظم اثرها ان تنكت النقط البيضاء في القلب. ومن اعظم مخاطر قبول القلب للفتن وهو حبها والرضا بها، ولو كان يعتقد حرمتها، لكن الانسان ممكن هو يتلذذ بالمحرم والعياذ بالله، بمعنى ان هو مع انه يعرف انه محرم، ولو استيقظ ايمانه لا 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 كره ذلك من نفسه، لكن ساعة ورود الفتنة يعني يتلذذ بذلك ويتمنى المزيد منه شهوة وليس كفرا وردا للشر. وده كلام تفريقة مهمة جدا، معنى واحد مثلا لو رأى مثلا امرأة متبرجة، فهناك من يكره ذلك وهناك من يتلذذ بذلك فرصة، ولو سألته أحرام قال حرام، أم أخطئ أنت قال أنا أخطئ، مش مستحيل، لكنه إيه؟ لكنه لم ينكر بقلبه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت سوى الأرض. قال القاضي عبد الرحمن ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، يبقى عندنا هو في يعني أقصد تشبيهين، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. لما تيجي تحط حاجة على الحجر الأملس ده، الحجر ده يعني الصخر ده هل بينطبع؟ ينطبع يتأثر، يعني انت دلوقتي استوبه، انت لما دخلته كده دخل معاك مش كده، وسيبته هو فضل داخل، لان الثياب ونحوها بايه بتنطبع، لو جبت صلصال ورحت جاي حاطط عليه حاجه هياخد شكل الايه الشيء اللي انت عملته، اي حاجه طريه، لكن الطوبه دي انت اتكيت عليها كده صبعك هو اللي عمل وهي ما اتعملتش مش كده، ولما تكون ملساء جدا يبقى لما تحط عليها حصيره ولا حاجه ولا هيبان اثر الحصيره عليه مش كده، مش هتاثر عليها، وبالتالي لن يكون هناك اي ضرر. فهو تشبيه البياض بالناحيه العلميه، ومثل الصفا الناحيه الايه العمليه ناحيه الاراده والقوه مش كده، الثبات على الحق. قال يبقى هو بالظبط كده زي ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم للبياض والنقاء اللي بيخلي الانسان قلبه مثل الزجاج، والزجاج فيه نفس الصفتين دول اللي موجوده في الايه في سوره الايه سوره النور، مثلا ونيجي كمشكاة فيها مصباح، المصباح وفيه زجاجة، الزجاجة دي لقلب المؤمن، وصف الزجاج اللي هو فيه نقاء وصفاء وفيه ايه صلابة، ينكسر بس ما يتغيرش، ما ينطبعش، ما يتشكلش، ما يتغيرش حسب الظروف المحيطة به او الضغوط اللي موجودة عليه، لا ده هو حاجة واحدة زي ما هو، يزول وصفه من كشيء زجاج يعني ينكسر بس ما يتغيرش، وفي نفس الوقت صافي عنده صفاء وثبات. فالصفاء ده دخول الحق فيه وخروجه منه، النور يخش له يطعم بمواعظ الحق ويخرج منه النور لما يكون موجود في مكان ينور للايه للناس، يقول الحق للناس. ده الايمان لما يكون موجود، ده المصباح ده اللي هو زي الفتيله المشتعله يخرج من الزجاج، لكن لما يكون الزجاج ده اتحط عليه نقط سوداء هيمنع ايه يمنع دخول النور ويمنع ايه خروج النور. عشان كده عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم تاثير الانسان في 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 فيما فيما حوله، ده من علامات وجود ايه حجب وسواد في القلب، نعوذ بالله من ذلك. وجود يعني عدم التعرض بالمواعظ، ان النور ما بيدخلش، نصيحة اثنين ثلاثة مواعظ ايات ما فيش فايدة، مش حاجة لا تخش. الزجاج ده اللي هو ابيض البياض الشيء الشفاف من علاماته، انه يكون في مكان مظلم ينوره لو هو جواه نور، وهو في مكان مستنير النور يخش ايه يخش له، فهو القلب المؤمن يتعرض بالحق وايه ويؤثر في غيره وينور الطريق للناس. ومثل الصفا لا يتأثر بما حوله، شدة العقد على الإيمان هو عدم الغواية، عدم التأثر بما حوله من الفساد. قال وأما قوله مربادا هو كذا في رواية مقصوب الذين منصوب على الحياء. وذكر القاضي عياض رحمه الله خلافا في ضبطه وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه منهم من رواه مربئد. قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمز مربد ويكون مربد مثل مسود ومحمر. كذا ذكره أبو عيد والهروي وصحاه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من أربد إلا على لغة من قال إحمأر يبقى أربأد زيها يقال أربأد مربئد. والدال مشدد على القولين مربادا مربادا مجخية معناه مائلا كذا قرر الهروي. فسره الرو في كتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المائل. قال القاضي عبد قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سوادي بل هو وصف آخر من أوصافه أنه قلب النكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ومثله بالكوز المجخ وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعوذ بالله. يبقى أسود مربئدا أو مربادا دول في الحقيقة كل واحدة منهم إيه صفة وكالكوز مجخيا وصف ثالث. الاستواء ده والعياذ بالله يمنع من دخول الايه النور وخروجه. يبقى ما عندوش نقاء ما عندوش علم ما عندوش فهم لا يدري اين الطريق والعياذ بالله عنده ضلال نعوذ بالله من ذلك. وما ومربئد دم اللي هو بياض في سواد اللي هو يعني وسخ والعياذ بالله وده فساد الارادات ويعني نوعية هذه الارادات والعياذ بالله نوعية ارادة خبيثة. يبقى ذو العكس ايه ابيض مثل الصفا والعياذ بالله. ابيض قلنا زي وجود القوة العلمية والصفا وجود القوة قوة الثبات والارادة القوية على الحق. الثاني اصبحت ارادته نجسة خبيثة وتصوره اسود قلبه اسود لا يعرف الحق ومجخيا لانه كان في قلبه ايمان وزال. فالكوز لما يميل يبقى الخير اللي فيه ايه يقع ويزول ولما تيجي تحط خير ثاني ما يخشش. ونفس المعنى في ان هو لا يستجيب للحق لا يقبل موعظة تحطها منها تروح يوقع على طول في ساعتها اصبح لا يقبل الحق. قال القاضي رحمه الله شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. قال صاحب التحرير معنى الحديث ان الرجل اذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. وأما قالوه في الكتاب قلت لسعد ما أسود مربدا فقال شدة البرد في سواد. قال القاضي عد كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف هو القول القاضي أول القاضي أبو الوليد الكناني. قال أرى أن صواب شبه البياض في سواد وده أقرب شبه البياض لأن هو أصلا بقى متسخ جدا بيبقى شدة البياض لكن هو عبارة عن وسخ موجود فيبقى شبه البياض يعني فيه بقايا بياض وهو أسود خالص بس ده يقول لك أنه كان نظيف وأصبح متسخا. قال وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى مربدة وإنما يقال لها بلق زي البلق او البلق اللي هو زي خيل بلق يعني ابيض في اسود. يقول اذا كان في الجسم وحورا وهو هي الحور العين حورا اذا كان في العين هي شده البياض شده السواد في بياض. والربده انما هو شيء من بياض يسير يخالطه السواد كلون اكثر النعام ومنه قيل النعامة الربداء فصوابه شبه البياض لا شده البياض. قال أبو بيد عن أبي عمرو وغير الربدة لون بين السواد والغبرة. قال ابن بريد الربدة لون أكدر. وقال غيره هي أن يختلط السواد بكدرة. قال الحربي لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض ومنه البد لونه إذا تغير ودخله سواد. قال مفطويه المربد المنمع بسواد وبياض ومنه تربد لونه أي تلون. هو المعنى الأولاني خالص اللي هو ذكره شبه البياض في سواد وكلها تأكيدات مش معاني مختلفة كلها بيجيب العبارات اللي هي مثلا قوله حدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قولوا إن بينك وبينها بابا مغلقا فمعناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. يعني عمر الآن منها هو مش هيدركها رضي الله عنه، فما بال بقى بمن أدرك معظمها. يعني هي من أيام مقتل عمر وفتح الباب. طب ده لو قلنا العهود اللي بعد كده كانت عهود عظيمة جدا، فما بجاب بقى بمن يعيش وسطها. اللهم ارحمنا يا رب، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها. وأما قوله يوشك معناه يقرب، الظاهر أن الكلام ده كان في آخر عهد عمر رضي الله عنه. قال: أكسرا أي أيكسر كسرا؟ فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. وقول لا أبا لك هذه الكلمة، قال صاحب التعليل: هذه كلمة تذكره العرب للحث على الشيء، ومعناه أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عوانه أبوه، فبيقول لا أبا لك، يعني اهتم بالموضوع ده. تمام، زي واحد اهتم اهتمام واحد ملوش ايه، ملوش اب، اللي له اب ابوه هيشيل عنه. يقول: اذا كان له اب، الانسان اذا كان له اب وحزبه امر وقع في شده عاونه ابوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام الى ما يحتاج اليه حاله الانفراد وعدم الاب المعاون. فاذا قيل له لا ابا لك فمعناه جد في هذا الامر وشمر وتاهب تاهب من ليس له معاون. يعني قال له خد بالك وادينا الرد مظبوط وكن مهتما بالاجابه، يعني وتاكد من الكلمه ان انت هيكون مكسور ولا مفتوح. قوله: وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت. هو عارف انه يقتل بس كانه اراد ان يخفف من الامر. يعني وعمر كان عارف وحذيفة كان عارف. قال: حدثته حديثا ليس بالأغاريط. أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح أنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقوله يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة سامعه رضي الله عنه سامعه للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب، كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر في صحيح مسلم أن عمر كان يعلم من الباب، كما يعلم أن قبل غد الليلة، قبل بكرة النهاردة دي حاجة يقينية. قال: فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. وأما قوله حديثا ليس بالغالط فهي جمع أولوده، هو قوله يكسب لدليل عليه على القتل في الحقيقة. قال: الأغاليط جمع أغلوطة وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاده رأي، بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه، وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان. والله أعلم. قال في الروايات الأخرى في قوله سأله أصحابه، قوله قال في الروايات الأخرى عن ربيعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنهما جلس فحدثنا، فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن إلى آخره. في المراد بقوله أمس الزمان الماضي، لا أمس يومه وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه، لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من المدينة من عند عمر رضي الله عنهما. وفي أمس ثلاث لغات، زي بالضبط كأن لم تغنى بالأمس، يعني في الزمن الايه الماضي. في أمس ثلاث لغات، منهم من يعربه مبني على الكسر أمسي، ومنهم من يعربه معرفة، وكلهم يعريه إذا دخل عليه الألف واللام الأمس. خلاص، نسأل الله العافية. قبل هذا استغفر الله. قول ابن مسعود رضي الله عنه. ده علشان لا ابدا هو على اساس ان هو يوضح لهم ان المقصود من سنة فتنة ان محدش يتصور انه مش هيفتن. فقال لهم ان كله هيفتن بس تعوذوا بالله من الملائكة. ها شو ليه لا عام من كده دي من ضمن يعني. روح مش مقتنع هي كفرة هي مقتنعة يعني مش مقتنعة بالهجات دي كفرة ازاي يعني اقتناع الكلام ده اقول له ده خلى كان خطير قوي واخد بالك ان معنى الكلام ده ان هي مش مسلمة ده في القرآن هتقتنع بالقرآن مش مقتنع بالقرآن واخد بالك اقول له كلكم رعاية وكلكم شعون رعياتي مش حاجة اسمها كده لو كان راجل ما كانش طلعها